والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال الحديث موصولا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسمائه، وحول حديث الإمام البخاري الذي رواه في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسماني ربي في التوراة بالمتوكل، فقال محمد عبدي ونبيي أسميته المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو واصفح ولا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث تحدثنا عن طرف منه، وبقيت معنا معان نحتاج أن نطوف حولها. فقوله لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، جل الناس شغلته التجارات وشغلته الأموال، وحب المال فطرة في الإنسان، إلا من اعتصم بالواحد الديان فقوم قلبه وعالج الداء من نفسه. رب العباد يقول: وتحبون المال حبا جما، ويقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ولم يقل حب المال بل قال والقناطير المقنطرة، ليس مجرد المال بل الإكثار من المال بل جمع المال بل تخزين المال. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الجانب الخطير في حياة الناس حمل الناس على أن يناموا ويقوموا في هم المال وجمع المال وتكثير المال وربح المال. والمسلم الذي عاش لربه وعاش بربه وعاش في معية ربه يجد أن سلوته ورأس ماله الحقيقي في أن يملأ قلبه بمحبة الله تعالى، فكيف بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من رباه ربه على الوحي وحذره من الدنيا بفتنتها، فليست الدنيا بدار مقر فنجعلها أكبر همنا ومبلغ علمنا، إنما هي دار ممر نأخذ منها قدر ما يعيننا على عمارتها وعمارة أخرانا. فالدنيا مطية للآخرة ومعبر إليه، كما ثبت في الحديث: الدنيا قنطرة الآخرة، الدنيا قنطرة الآخرة. في الحديث أيضا: خذ من دنياك لآخرتك. نبينا صلى الله عليه وسلم ملأ حب الله عليه قلبه فلم يعد ينشغل بغيره، عاش في الدنيا زاهدا فيها، ولا يعني الزهد ما فهمه بعض من لا يحسن الفهم، أن الزهد في الدنيا بتركها وإهمالها وتضييعها كما ادعى ذلك بعض المتصوف. لا، الزهد في الدنيا أن نحسن الانتفاع بكل نعمة منحناها فيها وبكل موهبة أعطيناها في عمارة الدنيا والآخرة. لا وقت عند المسلم يضيع، ولا طاقة عند المسلم تضيع، ولا نعمة عند المسلم تضيع. رحم الله سلفنا الوعاة أمنا عائشة رضي الله عنها، ترى يوما بعض الشباب من التابعين يسيرون في الطرقات لاوي الأعناق مجرجر الأبدان، فسألت: من هؤلاء؟ نوعية من البشر لم ترها يوم في الصحابة، من ينكس رأسه ويتمسكن في مشيته. فقالت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم النساك يا أم المؤمنين، الزهاد العباد. قالت: أماتوا علينا ديننا، أمات الله قلوبهم، أماتوا علينا ديننا. ما هذا بالدين؟ ما هذا بشرع رب العالمين؟ أماتوا علينا ديننا، أمات الله قلوبهم. الناسك عمر، الناسك الحقيقي عمر، من سادة الزهاد والنساك. الناسك عمر، ثم بينت تنسكه وزهده فقالت: رحم الله عمر، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. كان إذا تكلم أسمع، استخدم كل ملكاته وقوته في إعلام الحق، في إيصال الحق، في إبلاغ الحق. إذا تكلم أسمع، لم يجعل كلامه بداخله لا يسمعه غيره، بل كان مجاهدا مجاهرا بالحق، لا يستحي أن يعلن أمام جميع الخلق بكل ما أوتي من قوة أنه حامل رسالة، أنه حامل دين. الكثير من هؤلاء يستحي أن يوصف بالجهاد في نصرة الدين، أن يوصف بحسن القيام في البلاغ عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. أي زهد هذا؟ بل قولوا: أي خبل هذا؟ أي خلل هذا؟ رب العباد يعلمنا في الوحي أن نعلن هذا الحق بلا معاربة، بلا خوف، بلا وجل، إلا من الله وحده. خوف من أن نقصر في بلاغ، من أن نخشى مع الله غيره، من أن تأخذنا في الله لائمة فتحول بيننا وبين أداء. نعم، المسلم لا يخاف إلا ربه، كان هذا حال عمر وحال الصحابة، إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع لا يتمسكن في مشيته ولا يضيع لحظة من عمره حتى في مسيره، أسرع ليتحصل على أكبر قدر من الخير وإفراغ الوسع والعطاء لله ولدينه ولعمارة أرضه ولعمارة آخرته في أقل وقت ممكن عمره. فاختصرت لهم الأوقات اختصارا واتسع منهم العطاء اتساعا حتى وصفهم الرحمن بقوله وعباد الرحمن، فنسبا عبوديتهم له، هم عباده، من تأدبوا بأدب قرآنه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال أهل العلم إذا وضع قدمه رفعها لا يدعها تمكث طويلا، لا تباطأ في مشيته، لا يضيع لحظة في عمره في غير انتفاع بمزيد الطاعة، بل كانت هذه مشية الحبيب وأسوة الجميع صلى الله عليه وسلم، كما تصفه أم عائشة فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر مصبب النازل من مرتفع من جبل عال، لا يقوى أن يسرع فلو أسرع لانكفى على وجهه، ولا يقوى أن يبطئ يخشى أن ينكفى على ظهره، إنما يسرع الخطى من غير جري ومن غير تباطؤ كأنما ينحدر مصبب ينزل مرتفع عالي. كانت هذه مشية الحبيب صلى الله عليه وسلم ومشية أصحابه، وإذا مشى أسرع لا يضيع أوقات عمرهم إلا في تحصيل أكبر قدر في أقل وقت. قالت وإذا ضرب أوجع، إذا استعمل طاقة يده لله أدها على وجهها، على وجهها حتى هابه كل فاجر، حتى هابه كل عاصي، حتى عرف الجميع مكانته وقدره، أنه لا يبطش إلا لله ولا يغضب إلا لله، ليس غضبه لشخصه ولا انتصاره لنفسه، إنما انتصاره لدين الله وإعلاء كلمته وتعبيد عباده له وإنقاذ عباده من عبودية غيره وحملهم على عبوديته. كان هذا منهج سلفنا ومنهج نبينا، فهل من هذا حاله عنده وقت يضيعه في الأسواق؟ لذا جاء وصفه في التوراة ولا سخاب بالأسواق، ليس تاجرا محترفا، ليس تاجرا، فالتجارة فيها مزالق، الكذب يغلو على الكثير من أهلها، حتى جاء في الحديث التجار هم الفجار، إلا الصادقون، إلا الصادقون أهل الصدق، من أخلصوا لله في صدقهم. فالطمع في الربح يذل الكثير ويضعف الكثير، وليست كل الأوقات العبد فيها على المستوى الإيمان العالي الذي لا يخشى معه عليه من الزلل، المرء يعتريه الضعف والقوة، فقد يذل حال ضعفه ذلة يدني شوكها العمر كله. نعم، لذا كان تعاطي الحبيب صلى الله عليه وسلم للتجارة بقدر ما يقتات، بل كان دعاؤه لأهل بيته: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وبعض الناس فهم كلمة القوت على أنها مجرد الطعام أو قليل الطعام، أقول لا، القوت الزاد الذي يكفي لحفظ الإنسان وإعطائه القدرة على أداء مهامه من غير عجز ولا تقصير. يقول ابن فارس في كتاب مقيس اللغة: ومادة القوت من الحفظ والاقتدار. من الحفظ تحفظ على الإنسان ملكاته، ومن الاقتدار من تمكينه من أداء مهامه من غير تقصير. فالنبي دعا لأهل بيته أن تكون أرزاقه على قدر احتياجاتهم وحفظهم وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه من غير تقصير ولا تنقيص. فالزيادة محل حساب وليس العبد فيها حاجة، والنقص محل حرمان وقد يحمله عجزه في الكسب وقلة ماله على أن يدع الكثير من طاعته ومن عطائه، بل قد يذله ويحول بينه وبين استعفافه. ومنها هنا قال علي بن طالب: لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي. بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. كان يقولها يوميا إذا أصبح وإذا أمسى. فالفقر ما يتعوذ به. فلا يفهم أن زهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأسواق زهادة في المال. فالمال الصالح الحلال عند العبد الصالح نعم المال، يحسن جمعه من حلال ويحسن إنفاقه وإغداق به في حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سخابا في الأسواق، لم يكن تاجرا محترفا للتجارة مشغولا بها عن عطاياه الكثيرة عن مهامه العظمى حمل الرسالة وإبلاغ رسالة وإنقاذ البشرية من أقصاها إلى أقصاها بدين رب البرية. وكيف لا وهو الذي وصف لنا نفسه صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون للنار اندفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. قام ليله ونهاره على إنقاذ الخليقة من نار ربه من عذاب الله وعقابه. همه الأكبر إنقاذ الخلق يوم العرض، إنقاذ الخلق من ضعف نفوسهم، من شرور نفوسهم، من شرور شياطينهم، من شرور الناس من حولهم، من شر كل ذي شر، وحمل الناس على كل خير. لم يزل هذا منهجه حتى أنشأ الله على يديه جيل الصحابة، جيل قرآني رباني فريد ليس له في التاريخ كله مثيل. يقول الإمام الخطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دارت دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. هذا الجيل القرآن الفريد، هذا الجيل الرباني الفريد. كانت مهمة النبي العظمى تأسيس أمة، صناعة رجال يحملون الحق في جنباتهم، بين جنباتهم، معتقدا وتصورا، يحملونه خلقا حيا يظهر في كل تحركاتهم وسلوكياتهم، يحملونه هما وعزما وإرادة على نقل ما عندهم من خير لجميع الخلق ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. هذا الجيل القرآن الفريد كم يحتاج من وقت ليربى ليصنع هذه الصناعة؟ وعمر النبي محدود، منذ بعث إلى أن رحل فترة البعثة بالكامل 23 عاما، فترة محدودة، فترة محدودة في عمر الزمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حقق فيها ما لم تحققه أجيال وأمم صلى الله عليه وسلم. لم يكن مشغولا بمهم عن الأهم، بل في كل مواضيع حياته. لو فكر حتى في الصواب لوجهه الرب الأصوب. ما من عمل اختار النبي فيه صوابا إلا جاء أمر الرب له بالأصوب. في المواقف التي ظن الناس أن فيها للنبي عتاب، كموقفي من أسرى بدر حين اختار رأي الصديق واختار عمر غيره، فجاء الوحي يؤيد رأي عمر، ظن الناس أن هذا عتاب من رب النبي. أقول لا، ليس بعتاب. فالعتاب تعنيف على خطأ، وحاشا للنبي أن يخطئ، لكن الله سماه مسمى دقيق أحسبه أحق بالتسمية من غيره. فلا أحد أعلم من الله بما وقع مع نبيه، ولا أحد أقدر على توصيف ما وقع لرسول الله من ربه. لما ذكر رب العباد لنا قصة عبد الله بن مكتوم حين عبس النبي وأعرض عنه وانشغل بمشرك مكة، من قال إن هذا محل عتاب أو محل خطأ؟ النبي خير بين أمرين. مسلم جاء أسأله وهو يكله إلى إسلامه، وعتاة قريش أتيحت له الفرصة للوقوف معهم لدعوتهم وهو يؤمن في هدايتهم، فآثر النبي دعوة صناديد قريش عن لقاء عبد الله بن مكتوم ورد على سؤاله. فجاء القرآن الكريم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الاهتمام بمسلم أفضل من هؤلاء جميعا. فقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لم يقل تعالى هذا عتاب، بل عبر بأدق تعبير فقال: كلا إنها تذكرة، فسمها تذكرة، فهي تذكرة. رب العباد ذكر النبي أن ما فعلته صواب والأولى الأصوب. فاصل ونلتقي إن شاء الله.
القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح الملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا دروسا عملية حية، كيف يستفيد المرء بكل طاقاته وكل مواهبه وبكل نعم الله عنده، بل كيف ينمي مواهبه، بل كيف ينمي طاقاته. فطاقات القلب كما علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تزداد بالطاعات، فكلما ازداد المرء بالله تعلقا ولله طاعة، كلما من الله عليه بمزيد الهمة، بمزيد العزيمة، بمزيد الإرادة، بمزيد القوة في قلبه. وإذا زادت قوة قلبه لا محالة أضفت آثارها على قوة بدنه، حتى صار عطاء الصحابة من تعلموا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعمارهم المحدودة عطاء بلا حدود، حيروا العالم، بهروا العقول، بهر العقول، وكيف لا وأسوتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كان آيات في عطائه. من يتصور شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، شخص واحد يحمل رسالة لكل البشرية لتغيير الأرض بأسرها، فيقبل تحمل هذه الأمانة ويسعى لها سعيها، يبدأ دعوته في أرض بلغ الظلم والظلم فيها نهايته، بلغ السواد الغاية، بلغ الفساد النهاية، انحضت أخلاق الناس إلى أسفل دركات سوء الخلق. كيف يحول هؤلاء ويؤمل في أن يسمو بهم لأعلى درجات حسن الخلق؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد لحظة، والوحي يداعب أجفانه، والوحي ينزل عليه في كل لحظة يشد من عزمه ويقوي من إرادته وهمته. حين أعياه الجهد وطول العطاء هم يستريح لحظة وإذا بالقرآن يلاحقه، يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ كيف يفتر من شرح الله صدره لهذا العطاء كله؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ من تكفل الله به وتجاوز عن أي ضعف فيه أو عجز، ألا يستحق شكر نعمته بدوام العطاء له، بدوام القيام بحقه؟ ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك سيرتك ومكانتك وشرفك ومنزلتك. بلغه الله أعلى المراتب، مراتب السمو البشري صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، ثم علمه: فإن مع العسر يسرا، ما ترى حياتك يوما عسر إلا وساق الله لك فيه ألوانا من اليسر. فالعسر واحد لأنه جاء معرفا، واليسر ألوان لأنه جاء منكرا يسرا. لذا لما سمع النبي الآيات قال: لن يغلب عسر اليسرين. فأقل اليسر مع أي عسر يسرين. كيف والتكرار يفيد التتابع؟ فإن مع العسر يسرا، أي ألوان من اليسر. ثم علمه: فإذا فرغت فانصب. فرغت من عمل، من عطاء، من جهد، من دعوة، من عبادة،
من صلة أرحام، من صلة إخوانك، فإذا فرغت فانصت، توجه لعمل آخر، لعطاء آخر، وإن كلفك ذلك تعبا أو نصب فكل ذلك في ميزانك، وحق ربك عليك وحق أمتك عليك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغب في الله والرغب إلى الله يهون معه كل عناء، يهون معه كل تعب. كم تلذذ الصحابة بالتعب حين بذلوه لله يوم الأحزاب، ظلوا يحفرون الليل والنهار بلا نوم، كما يقول حذيفة، كان الرجل منا ينام في الحفر في الوقت الذي يذهب أخيه حتى يرفع ما حمل إلى خارج الخندق ثم يعود. قال: فكان يمر النبي علينا يجدنا وقد أغفينا، فينضح وجوهنا بالتراب، ينضح وجوهنا بالماء، ويقول: قم يا نومان، قم يا نومان، يداعبنا بذلك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه على بذل الجهد، حتى أتوا العجب، 6 أيام متواصلة يعمل الليل والنهار في عمل شاق في حفر الخندق ونقل الحجارة إلى خارجه. من يتحمل هذا؟ لكنهم تحملوه، وهم ينشدون ويتغنون، كما يقول الراوي: كان عمار بن ياسر ينشد أبياتا لابن رواح فيها يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. بل كان شعارهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فيجيب الحبيب عليهم: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لما خرجوا من دائرة السخب في الأسواق وجعلوا الصفقة كل الصفقة للقاء رب الأرباب، ما حرموا الدنيا بل دانت لهم الدنيا، بل أتتهم راغمة حين أعطوها قدرها ولم يزيدوا عليه، ووجهوا سائر طاقاتهم لربهم وللقائه خالقهم، كما ثبت في الحديث: من كان في الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الصحابة لما جعل همهم رضا ربهم وسعوا في الدنيا سعيها وبذلوا الجهد طلبا للسلامة في الآخرة، كان عطاؤهم أضعاف 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 عطاء غيرهم. ورغم هذا العطاء رهيب العجيب، ما حرموا الدنيا بل أتتهم الدنيا وهي راغمة. ففي عمرهم المحدود ما منه فقير إلا بعد جهاده ونصرته لدين ربه أتته أرزاق ربه تترى تتابع في كل واد وفي كل ناد، حتى وسع الله أرزاقهم فتحول فقيرهم لغني، ولكن غناه ما شغله عن الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر ومجيء الأموال وزيادة رقعة الأراضي التي تملكها الصحابة المثمرة، علمه النبي درسا قال: ما من أحد كان له علينا فضل تبرع لله بمال أو تبرع لنا بمال من أجل الدين ونصرة الدين، ما من أحد كان له علينا فضل إلا رددناه إليه، أعطيناه أكثر ما أعطى، إلا أبا بكر وكلنا لله أمره رضي الله عنه وأرضاه. تفضل متصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم.
جزاكم الله خير.
جعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. كنت عايز أسأل حضرتك فيما يحدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي النهاردة، هل هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وابتعدوا عن شرع الله فكانت الفوضى والعشوائية في كل اتجاه؟ وجزاكم الله خيرا.
ما يحدث الآن يحتاج الأمر فيه لروية وتعقل، فالشباب بلغ السيل عنده نهايته، كثرة الأحداث وكثرة تعرض الإسلاميين للسب والطعن والتجريح والتشويه والحرب الضروس عليهم في الإعلام تجاوزت في حق أهل الدين كل الحدود، والشباب شباب صبرناه مرارا ودعوناه للصبر مرارا، والحقيقة الفترة الماضية كان متجاوب بشكل عجيب، يكظم غيظة ويرجو بهذا الصبر رحمة ربي، لكن أهل الإجرام ما توقفوا عن إيقاد النيران في قلب الشباب باستمرارهم في تشويه الحقائق وفي إعلان الحرب على كل ما هو إسلامي، على الإسلام وأهله. الشباب وإن صبر وصبر 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 فقد وصله الإعلام والعدوان الذي يقوم به البلطجية على كل ما هو إسلامي إلى مراحل كاد ينفذ فيها صبره، بل كاد لا يسمع لمن يصبره. وأن أحذر الإعلاميين فوق هذا المنبر، كفاكم بهتان، كفاكم إجرام، كفاكم تحريض للمعتدين على استمرار العدوان، فالنار إن اشتعلت ستشتعل على الجميع. كفاكم تغطية إعلامية بتبرير الإجرام، بل وجعل المجرم مظلوم، وجعل المجني عليه هو الجاني. من الجاني؟ الأعداء المعتدى عليه أم حامل الملتوف والقنابل والسلاح الذي يضرب؟ والتغطية الإعلامية تجعل منه سائرا من الثوار وصاحب حق وصاحب فكر وصاحب رأي. هذا العدوان فكر ورأي وثورة. أقول للإعلاميين اتقوا الله، فما يحدث الآن أمام مدينة الإعلام وما حدث ونحن رأيناه أثناء الدخول والتضييق الشديد والمعاناة الشديدة لكي ندخل أخونا الشيخ خالد حفظه الله، كما عانينا حتى ندخل باب اعتصرنا اعتصار كي ندخل. الناس اتسع الرق عندها على الخارق، ووصل الأمر مداه. فاعلموا أيها الإعلاميين أن النار التي توقدونها قد تكون أول وقودها، واحذروا ثورة الشعب وأنتم تعلمون علم اليقين أن أكثرية الشعب مع الثورة واستمرار الثورة، وليست مع من تؤيدونهم من البلطجية والمخربين الذين تجاوزوا كل الحدود في التحريق والتدمير والتخريب، بل والقتل والسحل لما يسحل مئات الإسلاميين لا بواكي عليهم منكم، ولو مس واحد من البلطجية لبكى الإعلام كله عليه. فإلى متى تحزب البلد وتجعل من الإسلاميين جبهة ضد البقية؟ اتقوا الله فينا، نحن شعب واحد وأمة واحدة وجمعتنا ثورة واحدة وميدان واحد وهم واحد هو مصر وحب مصر وإعادتها للحمتها الحقيقية ولمكانتها الأصيلة في مقدمة دول العالم الإسلامي الناصر للدين ولأهل الدين ولكل مظلوم في العالمين. اضطهد الدين وأهله سنين، لكن الله أذن أن يرفع العذاب عن هؤلاء الذين أوذوا، أن يرفع الذل والهوان عن هؤلاء الذين ثبتوا رغم العدوان على مدى سنين، ما بين سجين وقتيل، ما بين مضطهد ومحروم من أبسط قواعد الإنسانية في بلده. أنا الأول لتعرف أن هؤلاء الإسلاميين من صميم هذا الشعب لم يسقطوا عليكم بمظلات من السماء، فاتقوا الله فينا وفي أمتنا، واتقوا الله في وحدة الأمة وعودة لحمتها وعودتها لبذل جهدها في النهضة بشعبها وبلدها وفي تبوؤ مكانتها التي أذن الله لها أن تصل إليها بعد هذه الثورة المباركة التي تولى الكريم إدارتها بحوله وقوته. أسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة، اللهم اجعلها سخاء رخاء برحمة منك وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في سوريا وفي مالي وفي برما وفي سائر البلدان. داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا وعليك بمن آذانا. اللهم انزل السكينة على قلوب شبابنا. اللهم انتقم من كل من أراد بلادنا بسوء. اللهم عليك بأصحاب الأموال الذين أنفقوها في تخريب بلادنا. اللهم اطمس على أموالهم. اللهم اطمس على أموالهم. اللهم اطمس على أموالهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اجعل كيدهم وعوانهم في نحورهم. واجعل تدبيرهم في تدميرهم. واجعل دائرتك عليهم. اللهم انتقم من كل من أراد بلادنا بسوء. اللهم انتقم من كل من أراد بلادنا بسوء. اللهم انتقم من كل من أراد شعبنا بسوء. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح الرعاة منا الرعية. اللهم أذن لشرعك وعدلك أن يسود، وأذن لحدودك وأحكامك فينا أن تقام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.